الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، ما زلنا في الضوابط في ما يتعلق بالجهالة، جهالة العين وجهالة الحال. قال المؤلف رحمه الله: وأما الجمهور فيفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال على النحو التالي. قال: أولا، مجهول العين في قبل رواية مذاهب، هي قال مذهب الأكثرين من الجمهور ورد رواية مجهول العين مطلقا. قال حافظ ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسمى اسمه أو سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقرأ رواية أحد علمناه. لكنه بين رحمة الله عن الحافظ ابن كثير، بين أنه يصطدم به في مواطن إذا كان في القرون المفضلة، أنه يصطدى برواية المبهم وهكذا المجهول جهالة العين. فإذا كان في القرون المفضلة فيصطدى به ويستشهد به باعتبار قلة الكذب في القرون المفضلة، وإنما انتشر الكذب فيما بعد ذلك. فإذا كان المجهول مجهول العين والمبهم في الطبقات العليا لم يخرج عن القرون المفضلة، فالاستشهاد به قوي، وهذا الذي يظهر أنه يستشهد به في تلك المواطن لقلة الكذب في تلك القرون. فشأن المجهولين أرفع في تلك القرون، شأن المجهولين أرفع ممن جاء بعدهم حين انفشى الكذب وانتشر. قال: وتعلم ان من جهلت عينه فمن باب اولى ان تجهل حاله في العداله والضبط. قال: القول الثاني قبل الروايه اذا كان منفرد بالروايه عنه لا يروي الا عن عدل كعبد الرحمن بن المهدي، ويمكن تعليله بان في اضطراد العادي بذلك توثيقا ضمنيا للراوي، وهذا في شان من عرف انه لا يروي الا عن ثقه من حيث الغالب. فإذا روى عن شخص لا يعرف من هو وقد علم عنه في الغالب أنه لا يروي إلا عن ثقة، فكثير من أهل العلم ذهبوا إلى قبول حديث ذلك على اختلاف فيما بينهم، وقد مرت معنا هذه المسألة. قال قول ابن عبد البر قبول رواية إن كان مشهورا كان يشهد بالزهد أو النجد أو الكرم، فإن اشتهر بالعلم فقبوله من باب أولى. إذا كان مشهورا كان يشتهر بالزهد أو النجاة والكرم، يعني مشهور بغير الضبط، مشهور بأشياء أخرى بغير ما يتعلق بالعدالة والضبط، اشتهر بالزهد، اشتهر بالنجدة، بالكرم، مثل هذا يقبل حديثه، وهذا القول فيه نظر وما يستقيم. قال ابن الصلاح: بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة قال: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عنده مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كالشهاب مالك بن دينار بالزهد وعمر بن عدي كر بالنجدة. قال المؤلف: يمكن تعليل بأن المشهور بمثل هذه الصفات يندر خفاء حاله، فمثل لا يضر تفرد راوي بالرواية عنه، لكن عرفنا أن هذا لا يستقيم. قال في الفقرة الدال: اختيار أبي الحسن علي بن عبد الله بن القطان يقبل حديثه إذا زكاه مع رواية الواحد أحد أئمة الجرح والتعديل، وهذا صحيح، هذا مقبول. يعني مجهول العين إذا روى عنه واحد وقد وثقه بعض علماء الجرح والتعديل، فإن الصحيح أن جهات العين ترتفع، وإن كان هناك من أهل العلم من يذهب إلى أن جهات العين ما زالت باقية إذا روى عنه واحد وإن وثق، لكن الصحيح أنه إذا وثق فقد زالت الجهالة عنه، جهالة العين وجهالة الحال بالتوثيق. وهناك من أهل العلم من يرى أن الجهالة ما زالت باقية وإن وثق، والصواب على أن التوثيق ما عاد ينظر فيه بعد ذلك إلى قضية هل روى عنه واحد أو أكثر من واحد. وقد اختار الحافظ ابن حجر هذا القول، قول ابن القطان، وزاد عليه بقبول رواية مجهول العين أيضا إذا وثقوا من فرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، وهذا كلام صحيح. إذا قد وقفنا على توثيق فنخبر رواية ذلك توثيق من إمام العلماء جرح التعديل، نخبر رواية ذلك الراوي سواء كان سواء روى عنه واحد أو روى عنه اثنان، فالتوثيق رافع للجهالة مطلقا. قال والراجح القول الأول ولا يعارض القول الرابع وهو قول ابن القطان بل يؤول إليه، لأن حصول التوثيق للراوي من الإمام المعتبر يرفع عنه الجهالة مطلقا. أي نعم، هذا الذي يظهر إلى هنا والحمد لله.